يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
ففي هذه الليلة ما فيها تدريس، ولكن فيها كلام على وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الليلة هي آخر ليلة يكون التدريس فيها في هذه السنة، فأحببت الكلام على هذه الوصية. والوصية يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. هذه الوصية عامة لا تختص بشخص دون شخص، ولا بذكر دون أنثى، ولا بحر دون عبد، ولا برئيس دون مرؤوس، فكل شخص مخاطب فيها بحسب حاله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الخمسة. الأمر الأول: اغتنم شبابك قبل هرمك. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له أطوارا، وجعل له مدة معينة من الزمن يعيشها، ولكن هذه الأطوار تختلف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وفي الآية الأخرى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والإنسان قبل أن يجري عليه قلم التكليف، وذلك بوجود علامة من علامات البلوغ، وهي نبات شعر خشن في القبل، أو بلوغ 15 سنة، أو احتلام، والمرأة تزيد على الرجل بالحيض. فإذا وجدت علامة من علامات البلوغ جرى عليه التكليف، رفع القلم عن 3، ومنهم الصبي حتى يبلغ. قبل أن يجري عليه قلم التكليف تكتب حسناته ولا تكتب سيئاته. ولهذا لما رفعت امرأة طفلا للرسول صلى الله عليه وسلم قالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وهذا فضل من الله جل وعلا، كون الحسنات تكتب له والسيئات لا تكتب عليه. فإذا بلغ جرى عليه قلم التكليف، في عند بدء جريان قلم التكليف عليه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم اغتنم شبابك قبل هرمك. هذه القوة في الشباب تحتاج إلى مصرف، والمصرف هو العمل الذي يؤديه هذا الشاب. هذا العمل الذي يؤديه يمكن أن يؤدي في يوم واحد، على سبيل المثال 5 أضعاف ما يؤديه إذا وصل إلى درجة الهرم لكن ما زال عقله، عقله باق، لكن قد لا يستطيع في هذه الحالة أن يصلي إلا جالسا من ضعف الجسم. ولو أراد أن يقرأ القرآن ما استطاع أن يقرأ في اليوم إلا جزء، لكن في فترة الشباب يستطيع، هو يؤدي، يعني مفروض عليه أنه يؤدي الواجبات، هذه ما فيها كلام، لكن الشأن في الزيادة في التطوع، التطوع في العبادة في الصلاة، التطوع في قراءة القرآن، التطوع في طلب العلم، يعني يبني شخصيته بناء علميا، يبتعد عن جميع ما حرم الله. ولهذا يعجب الله من شاب ليست له صبوة، والصبوة هي أن ينقاد إلى الشيطان، والشيطان يأمره بترك الواجب ويحثه على فعل المحرم. هذه وظيفة الشيطان مع ابن آدم، فإذا تركت واجبا فهذا من تسويل الشيطان وتحسين الشيطان لك، وإذا فعلت محرما فهذا من حركة الشيطان معك وتسلطه عليك. وعلى هذا الأساس يحتاج الشاب إلى أن يتنبه لنفسه، لعله بما يعمله وما يتفضل عليه الله من الجزاء يكون من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمنهم شاب نشأ في طاعة الله، فيغتنم الإنسان قوة الشباب بصرفها في طاعة الله لا بصرفها في معصية الله. هذا من الناحية التشريعية، لكن من الناحية الواقعية إذا نظرنا إلى كثير من الشباب وجدنا أنهم لا يقيمون وزنا للدين مطلقا، وهذا يتبين من خلال أسئلة كثير منهم. يبلغ الشاب 30 سنة ويأتي يسألك يقول أنا الآن التزمت ولكنني في الماضي فعلت جميع المحرمات، ولا أصلي ولا أصوم وأفعل الزنا وأفعل اللواط وأشرب الخمر وإلى آخره، فتجد أنه قد غفل عن نفسه واستولى عليه الشيطان وصرفه كيفما يريد. وفي بعضهم يبلغ 50 و60 سنة وهو لا يصلي، لا يصلي، يعني فاته الشباب كله، ووصل إلى درجة الضعف، والضعف بالتدريج. فعلى كل حال يحتاج الشاب إلى أن يتنبه لنفسه ويحرص على الانتباه للعمل الذي يزاوله يوميا، هل هذا العمل يرضي الله أم أن هذا العمل يغضب الله؟ فإذا كان يرضي الله يسير عليه، وإذا كان يغضب الله فإنه يتجنبه. ولن ينفعك أحد، لن ينفعك إلا ما تقدمه من عمل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يقول نفسي نفسي، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فالأعمال التي تعملها في شبابك هي محفوظة لك في صحائف أعمالك، والقبائح التي تعملها في شبابك هي محفوظة عليك وفي صحائف أعمالك. ويقال لك يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في بعض الشباب مثل الماضي يختم القرآن في صلاة الليل كله. كان الشافعي رحمه الله يختم القرآن في النهار مرة وفي الليل مرة، وأبو حنيفة ختم القرآن 18,000 ختمة. بكت ابنته عند وفاته فقال لها: ما يبكيك على أبيك وقد ختم القرآن في كل يوم خلال 50 سنة؟ يعني خلال 50 سنة كل يوم يختم القرآن. فحسبتها فوجدتها 18,000 ختمة، وبكت ابنة رجل آخر فقال لها: ما يبكيك على أبيك وقد ختم القرآن 40 سنة، يعني في صلاة الليل. فحسبتها فوجدتها 14,000 ختمة. حنا الآن ما نختم القرآن في السنة كلها، ما نختم القرآن مرة واحدة، لكن لو نجلس نشرب شاهي، ما احنا نبقى نشرب خمر ولا نشرب دخان ولا نشرب شيشة ولا نشرب معسل ولا لا، هذا الجماعة لا أهله، بس نشرب شاهي ونسولف، ثاني روح ساعة ساعتين 3 ساعات 4 ساعات ما كأنها مضت. لكن لو يأخذ الواحد القرآن ويقعد يقرأ ثاني تثاوب 3 4 وبعد ذلك يقول: يا شيخ نبي نروح نتسلى نمشي بس.
يزهم على صديقه ويقول مشينا خذ الشاي ولا أبدا، يعني أن حنا ما نعرف قيمة الوقت. ولو أن الواحد أخذ المصحف وجلس يقرأ قراءة معتدلة قرأ الجزء في 10 دقائق، يختم القرآن في 5 ساعات، وإذا رتل يعني في ربع ساعة 7 ساعات ونصف يختم القرآن كله. لكن ما نعرف قيمة القوة الشبابية بحيث ان حنا نصرفها في مصارف شرعية. كثير من الناس مع الأسف ما يهتم بهذا، وأيضا المربي الأب ما ينتبه إلى توجيه ولده، فالغفلة عند الولد من جهة وغفلة من ناحية الأب من جهة أخرى، لأنه يمكن أنه ما تربى على هذه الحالة أو أنه مشغول، يمكن يشتغل في أمور دنياه أو ما إلى ذلك. فالغرض هو أن هذه فرصة العمر للشباب، يعني أنه يحرص على أنه يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. وفيه ناحية مهمة، وهي في فترة الشباب في فكرة الأصدقاء، صديقي فلان وصديقي فلان. هذا الصديق ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل، ثم بين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وهكذا الصديق، في صديق يدلك على الخير ويحذرك من السوء، وفيه صديق يدلك على السوء ويحذرك من الخير، عكس الأول. فيه الآن شباب تجد إن أصدقاء سوء طبعا، فيحتاج الواحد إلى أنه يتنبه لنفسه، وكذلك الواحد يتنبه لأولاده بحيث أنهم ما يقترنون بأشخاص يضرونهم في أعراضهم باللواط، يضرونهم في عقولهم بتربيتهم على شرب الخمر، يضرونهم في أبدانهم إلى غير ذلك من وجوه الضرر. ثم يخرج الولد يعني وجوده وعدمه سواء، ما له قيمة في نفسه ولا له قيمة في بيت أهله ولا له قيمة في المجتمع، لأنه أصبح عضو فاسد، أصبح عضوا فاسدا. هذا الشاب إذا ضيع حياته في بدايتها وبلغ 50 سنة 60 سنة 70 سنة، عند ذلك يندم لكن ما تنفع الندامة. يقول: لقد فرطت في شبابي، ما عملت كذا، ما لو اني في فترة الشباب الان كان اعمل واعمل واعمل، لكن فاتته هذه الفترة. وحياتك قبل موتك، الانسان له مدة معينة يعيشها، اعمار امتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجوز ذلك. هذه الفترة الله سبحانه وتعالى جعلها لك وكلفك بالتكاليف الشرعية، كلفك بالتكاليف الشرعية وأمهلك تعمل، أمهلك تعمل. لكن يأتي فترة تنتهي هذه المدة المحددة. نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: اعمل ما شئت، ويقول: عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فمهما طال عمر الإنسان كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. لكن إذا ذاقت الموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. فعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إلى أن يتغانم هذه المدة التي حددها الله له، ويطبق فيها شرع الله جل وعلا. وهذا عام في الشاب ومن بعد درجة الشباب، عام، لأن هذا من سن التكليف إلى نزع الروح من البدن. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. وللذين يموتون وهم كفار، يعني التوبة عند الغرغرة، عند خروج الروح، هذه ما تنفع. ولهذا فرعون لما تاب، لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن ماذا قال الله له؟ قال الله له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يعني صار طفح جسمه في الماء وروحه ذهبت إلى النار. وأنت يا عبد الله لا تدري متى يفاجئك الأجل. في بعض الناس يأتيه الموت وهو ساجد، يأتيه الموت وهو نائم، يخرج من بيته ولا يرجع، يدخل في بيته ولا يخرج، وهكذا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فاغتنم هذه الفترة التي تعيشها قبل أن يفاجئك الأجل وتندم، وحينئذ لا ينفع الندم، لأن هذه الحياة دار عمل، والآخرة دار حساب وليست دار عمل، وإنما هي دار للجزاء على الأعمال التي عملها أصحابها في الدنيا. والأمر الثالث: صحتك قبل مرضك. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لكن بعض الناس يغتر بهذه الصحة، وتجد أنه يحصل عنده غفلة ويدخل مداخل شيطانية اغترارا بصحته. والإنسان الذي يمشي في الطرق ويتنبه للناس يجد من هذا النوع كثير. فتجد مثلا في الأمكنة التي تجتمع فيها النساء في الأسواق وفي اللهم لا يعني اللهم لك الحمد، تجد فيه بعض الأشخاص في أحسن صحة وفي أحسن هيئة من اللباس، وتجد أنه يتعرض للنساء من هنا ومن هنا ومن هنا، وما يدري أنه إذا صعد نفسه قد لا يرجع، وإذا رجع قد لا يصعد. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فيحول بينك وبين قلبك، يحول بينك وبين نفسك، إذا نزل ما يخرج وإذا خرج ما يرجع. فلا تغتر بما أعطاك الله من صحة، أعطاك الله هذه الصحة لتستعين بها على طاعة الله، ولم يعطك هذه الصحة لتصرفها في معصية الله. بعض الناس يسوف يقول إن شاء الله إذا تمينا 50 إذا تمينا 60 يصير خير إن شاء الله، لكن إنه مسرف على نفسه في الفترة التي يكون فيها سليما من الأمراض، مسرف من ناحية ترك الواجب، ومسرف من ناحية فعل المحرم. وسبب ذلك اغتراره بصحته، ويقول إذا تمينا 50 سنة 60 سنة في ذلك الوقت إن شاء الله يصير خير، وهما يدري يمكن ما يمسي ذلك اليوم، يمكن ما يمسي ذلك اليوم. فالمقصود أن الشخص الذي أنعم الله عليه بصحة عليه أن يغتنم هذه الفرصة قبل أن يصاب بمرض قد يعوقه عن أداء الواجبات عليه. فيه بعض الأشخاص يصاب بمرض إلى درجة أنه لا يستطيع أن يصلي لفقد عقله، أو لا يستطيع أن يصلي قائما، أو لا يستطيع أن يصلي جالسا، يصلي على جنب. وهذا كلنا عرضة لهذا الشيء، كلنا عرضة لهذا الشيء. عيسى عليه السلام سأل ربه قال يا ربي ممن الداء، يعني المرض، قال مني، قال ممن الدواء، قال مني، قال فما بال الطبيب، قال رجل جعل الدواء على يده. فالصحة بيد الله والمرض بيد الله، فأنت يا عبد الله ما دمت صحيحا تغانم هذه الصحة قبل أن تصاب بمرض يعوقك عن أداء ما تحب أن تؤديه. وفراغك، هذا الأمر الرابع، وفراغك قبل شغلك. الإنسان يجي فترات صير فارغ فيها، في خلال 24 ساعة حاسب نفسك ما هو الفراغ الذي عندك في 24 ساعة. تجد أن بعض الناس يكون عنده فراغ كثير، وبعضهم يصير عنده فراغ متوسط، وبعضهم يصير عنده فراغ قليل، لكن هذا الفراغ يحتاج إلى أن يملأ بما يعود عليك نفعه مما يرضي الله جل وعلا في أمور دينك وفي أمور دنياك. لكن إذا حصل عندك فراغ تبي تبحث عن ناس يوسعون صدرك، أما تستدعيهم وإلا تروح لمهم، والتلفونات الآن ما شاء الله يعني سهلت الاتصالات مرة. هذا الفراغ بماذا تقضيه مع أصدقائك مثلا؟ تقضيه أقل الأحوال أنك تقضيه بما لا تثاب عليه، لأنك قد تقضيه بما تعاقب عليه، وقد تقضيه بما لا تعاقب عليه ولا تثاب عليه، وقد تقضيه بما تثاب عليه. في بعض الاجتماعات الآن يجتمعون يقرؤون القرآن، في بعض الاجتماعات يجتمعون يقرؤون العلم، لكن فيه ناس يجتمعون يلعبون بلوت، يلعبون ورق، يلعبون أشياء كثيرة، ولا يقومون إلا بعضهم يلعن بعض بسبب الخلاف الذي يدور بينهم من ناحية الغلبة وعدم الغلبة، هذا اللي يملؤون الفراغ. مثل ما تجيب لك إناء تحط فيه عسل، وإناء فارغ تحط فيه خمر، أيهما أحسن؟ فالوقت فراغ، هذا الفراغ تملأه، لكن بماذا تملأه؟ إن الليل والنهار خزانتان فانظروا ماذا تضعون فيهما فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن. فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمسيئون يجدون الحسرة والندامة. فهذا الفراغ الذي يحصل عندك املأه بما يرضي الله جل وعلا، ولا تضع فيه. إن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك الدنيا مثل هالحين، بعض الناس الذين وسع الله عليهم في الدنيا يقول ما عندهم وقت يصلون من كثر الشغل، ويمنعون جميع العمال الذين عندهم لا يصلون، يقولون لأنهم إذا ذهبوا للصلاة تعطل العمل، وهذا يضر معدل الإنتاج التجاري، يعني يمنعونهم من صلاة الظهر وقت العمل كله. فيشتكي كثير من العمال يقولون إن المستقدمين لنا يمنعوننا عن أداء الصلاة حتى مفرد، ما يخليه يروح المسجد ولا يخليه يصلي في نفس العمل، يقولون إن هذا يقلل من الإنتاج التجاري. هو فصاحب العمل ما يصلي، ومن تحت يده يمنعهم من الصلاة، فهذا شغل. لكن هذا شغل كما قال الله جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما هو استدراج. فإذا استمرت صحتك واستمرت مثلا يعني استمر عملك واستمرت أمور دنياك، لكنك متلبس بمعاصي الله ومستمر على ذلك، فاعلم أن ما هو استدراج من الله جل وعلا، يفاجئك الأجل وأنت على حالة لا ترضي الله جل وعلا وتندم، وحينئذ لا ينفع الندم. وقد يبتلى الإنسان بعمل من أعمال المسلمين، بعمل من أعمال المسلمين، ويكون وهذا العمل يشغله في وقت الدوام، ويترتب عليه أن يأخذ أعمالا يعملها في البيت، لأن حجم الأعمال يختلف. هذا العمل الدوام وهذا العمل الذي تأخذه مثلا يمنعك من قراءة القرآن، يملأك من صلاة النوافل، وهكذا. فأنت خذ من وقت الفراغ قبل الشغل، قبل أن يأتيك وقت يشغلك، ومن غناك لفقرك. هذا الخامس. الإنسان قد يرزقه الله مالا، وهذا المال المقصود منه المال المشروع، أما المال الذي يكسبه الإنسان كسب حرام هذا ما، لكن الكلام في الكسب المشروع. أداء حقوقه الواجبة ما فيها إشكال، الحقوق الواجبة لله والحقوق الواجبة للآدميين هذه ما فيها إشكال، لكن الكلام في أنك تتصدق، تتصدق. ولهذا جاء من السبعة الذين يظلهم الله في ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ولا تحتقر شيء، يعني لصار معك ريال ريالين ثلاثة ووجدت مستحق بر رز تمر المتيسر، لكن يكون في موضع حاجة، يكون في موضع حاجة، لأنه بعض الناس الآن تجد أنه غني اليوم لكن يحصل عليه عارض من العوارض فيصبح فقيرا أو فيمسي فقيرا. سألتني امرأة وقالت إن زوجي كان تاجرا، كان غنيا، فأصيب بانكسار، ما هو بانكسار في بدنه، لا، انكسارا في تجارته. تقول الآن أنا مدرسة وهو في البيت لا يخرج حتى للصلاة، وأنا أنفق عليه وأنفق على نفسي وأنفق على أولادي، وتقول حتى النفقة على أولاده وعلي أنا كزوجة تقول لا يملك شيئا ينفق منه. فالغنى من الله والفقر من الله جل وعلا، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، فرفع بعضهم فوق بعض بالصحة ورفع بعضهم فوق بعض في الغنى ورفع بعضهم فوق بعض في العلم إلى غير ذلك من وجوه التفاضل. لكن الذي أنعم الله عليه نعمة زائدة عن غيره هذه النعمة هي محل سؤال يوم القيامة، لأنه ما منحك إياها إلا ليبتليك بذلك، هل تؤدي حقها أم أنك تكفر حقها. فخذ من غناك لفقرك، إذا سلب المال، إذا سلبت المال الذي عندك ووصلت إلى درجة إنه يتصدق عليك قلت لو كنت غنيا مثل غناي ذلك الوقت كان أفعل وأسوي وسوي وابن المساجد وابن كذا وكذا وأتصدق على الفقراء. لا، إذا كان عندك مال لكن احرص على كسب المال من وجه حلال وأنفقه في وجه حلال حتى تؤجر على كسبه وتؤجر على إنفاقه، لكن تكسبه من وجه حرام وتنفقه في وجه حرام، تكسبه من وجه حرام وتنفقه في وجه حلال، تكسبه من وجه حلال وتنفقه في وجه حرام، كل هذه الأقسام الأربعة لاغية. يعني مثل هل يبيعون يشترون بالخمر ويتصدقون، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالمقصود أن هذه وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كما ذكرت في بدايتها أنها وصية عامة لا تختص بشخص دون آخر، فكل شخص وجدت فيه صفة من الصفات الخمس الشباب، الحياة، الصحة، الفراغ، الغناء، خمسة، قبل أن يصاب بضد من أضدادها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نشوف الأسئلة التي هذا يقول. هذا يقول: ما هي أولى العلوم في الطلب لطالب العلم؟ يا أخي ابتدئ بحفظ القرآن، ابتدئ بحفظ القرآن وفهم معانيه. امرأة أخي لا تريد أن تحتجب مني، ماذا؟ يا أخي لا تدخل المحل اللي هي فيه، ايش تبي بها؟ إذا كانت لا تحتجب منك لا تدخل المكان الذي هي فيه. وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني أخو الزوج، لأنه يدخل من غير ريبة أمام الناس، ويمكن يصير أزيد من زوجها، الشيطان حريص. وهذا يسأل يقول: سجود التلاوة، الواحد إذا سجد للتلاوة يسلم؟ نعم يسلم. وهذا يقول: أنا طالب علم وأرجو الله كذلك، أواجه من الفتن والابتلاء ما الله به عليم، والحمد لله على كل حال، فأحيانا أضعف أمام هذه الفتن والابتلاء حتى كدت أن أفكر بالإيش؟ ما أدري، بعد بالحول بعد الكور، لا حول، من شلة الابتلاء والفتن، فهل من توجيه؟ يا أخي أنت استمر على طريقتك واسأل الله الإعانة، لكن أنصحك عن الابتعاد عن قرناء السوء، لأن هؤلاء مثل المرض. وهذا سؤال يقول: هل هذه القاعدة مضطردة؟ لا مشاحة في اللهو. والله يا أخي أظن هذا اصطلاح من عندك أنت، لأن القاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، أما لا مشاحة في اللفظ ما أدري، والله أول مرة أسمعها. لقد ابتليت بالنوم بعد الفجر حتى صلاة الظهر، ويضيع عني خير كثير، ولا أستطيع مراجعة القرآن في أسبوع إلا جزء، فهل من نصيحة؟ يا أخي يمكن إنك تتأخر في النوم، لأن في بعض الناس، وخاصة في العطلة، أنا لاحظتهم، في بعض الناس في العطلة يقلب النظام، ينام في النهار ويسهر في الليل، يعني يبدأ دوامه من بعد صلاة العصر إلين الفجر. وفي وطلع ناس، إنها الحين بلغني هالأيام، ناس ما ينامون إلا بعد أن يفطروا الساعة 9 نهارا، هم ينام يمكن إلين عقب الأخير، يعني يفوته الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا العشاء يمكن يدرك في وقته. فبعض الناس ما يصير عنده تنظيم من حياته إطلاقا. يا أخي فكر في ما هو السبب الذي يجعلك تنام بعد صلاة الفجر، يمكنك تسهر واجد أنت فتجنب يعني نم مبكر وبعد ذلك ما تحتاج إلى النوم بعد الفجر. وهذا يقول من يحرم المكي إذا أراد العمرة يطلع للتنعيم، إذا أراد العمرة. وهذا يقول هذا يسأل أنه يقول مبتلا بعمل للمسلمين، يا أخي إذا كنت تشتغل في مصالح المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل في مصالح المسلمين، وأبو بكر اشتغل في مصالح المسلمين، وعمر اشتغل في مصالح المسلمين، وعثمان وعلي، وهكذا من تولى أمر المسلمين ولكنه قام بولايته على الوجه المشروع، فأنت لك أجران: أجر عملك من ناحية كون قاصر، وأجر آخر من ناحية المتعدي لأنه متعد إلى غيرك. مثل الآن الإمام إذا صلى بالجماعة له أجر صلاته ومثل أجر صلاة من صلى خلفه. هذا يسأل عن القيء، يقول هو نجس؟ نعم نجس. وهذا يقول هل الصلاة من 100,000 صلاة في مكة أم في المسجد؟ لا، في الحرم كله. وهذا يقول من أولى، حفظ أم قراءة القرآن؟ لا يا أخي، من كنت شاب توك أحسن أنك تغيب القرآن، لأن يبي يجي عليك وقت ما تقدر تغيب لو رغبت. وفيه بعض الناس يعني غيب القرآن في شبابه واستمر على تلاوته، وأنا أعرف رجل بلغ 100 ولا يمكن يتكلم في أمور الناس، لكن عنده استعداد في الواقع يقرأ القرآن، لكن ما يتحدث مع الناس، إذا تكلمت في أمور الدنيا ما يدري وش تقول، لكنه يعيد القرآن كلما انتهى منه رجع إليه. فكون أنك تربي نفسك على تلاوة القرآن، على حفظ القرآن في بدايتك وتستمر معه، كن هذا أفضل. يقول هل من توجيه في كيفية ترتيب الوقت؟ لا أخي، هذا على حسب نشاط الإنسان، كلما شعرت بنشاط في النهار في الليل أي وقت من أوقاتك، إذا شعرت بالنشاط للصلاة، شعرت بالنشاط لقراءة القرآن، تباشر هذا الشيء، لأن الإنسان يجي لفترات ما يصير عنده استعداد مثلا يقرأ، ولا ما عنده استعداد يصلي، ويجي فترات يجي انفتاح نفسه انبساط، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا يقول ان اذا بغى اذا منه نوى الإقامة بمكة 4 أيام يعني فما دون، هذا يترخص برخص السفر والنوافل تكتب له، لكن بالنسبة للوتر وبالنسبة لصلاة الليل أيضا إذا كان يصلي في الليل هذه يحرص عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر. وهذا يسأل يقول فاتت صلاة العصر وهو في الطريق إلى الحرم بعد القيام بالعمرة، هل يجوز لي؟ إيه تقصر إذا كنت مسافر تقصر. زوجتي رضعت من أختها، هل يجوز لزوجتي؟ زوجتي رضعت من أختها، هل يجوز لزوجتي أن تصافح زوج أختها؟ إذا كانت أختها أرضعتها من لبن هذا الزوج فتكون بنته، وزوج أمها إذا ما أرضعته يكون زوج أمها من الرضاع، لكن لابد من التحقق من الرضاع. نحن هذا من جماعة النقل، نحن مجموعة من الشباب الملتزم، حيث أننا أن عندنا فطور كل يوم خميس، هل في ذلك حرج حيث أنه فطور؟ لا ما في شيء، إذا كنتم تصومون وتفطرون جميع تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
ففي هذه الليلة ما فيها تدريس، ولكن فيها كلام على وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الليلة هي آخر ليلة يكون التدريس فيها في هذه السنة، فأحببت الكلام على هذه الوصية. والوصية يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. هذه الوصية عامة لا تختص بشخص دون شخص، ولا بذكر دون أنثى، ولا بحر دون عبد، ولا برئيس دون مرؤوس، فكل شخص مخاطب فيها بحسب حاله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الخمسة. الأمر الأول: اغتنم شبابك قبل هرمك. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له أطوارا، وجعل له مدة معينة من الزمن يعيشها، ولكن هذه الأطوار تختلف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وفي الآية الأخرى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. والإنسان قبل أن يجري عليه قلم التكليف وذلك بوجود علامة من علامات البلوغ وهي نبات شعر خشن في القبل أو بلوغ 15 سنة أو احتلام، والمرأة تزيد على الرجل بالحيض، فإذا وجدت علامة من علامات البلوغ جرى عليه التكليف، رفع القلم عن 3 ومنهم الصبي حتى يبلغ. قبل أن يجري عليه قلم التكليف تكتب حسناته ولا تكتب سيئاته، ولهذا لما رفعت امرأة طفلا للرسول صلى الله عليه وسلم قالت ألهذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، وهذا فضل من الله جل وعلا، كون الحسنات تكتب له والسيئات لا تكتب عليه، فإذا بلغ جرى عليه قلم التكليف. في عند بدء جريان قلم التكليف عليه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم اغتنم شبابك قبل هرمك، هذه القوة في الشباب تحتاج إلى مصرف، والمصرف هو العمل الذي يؤديه هذا الشاب، هذا العمل الذي يؤديه يمكن أن يؤدي في يوم واحد على سبيل المثال 5 أضعاف ما يؤديه إذا وصل إلى درجة الهرم لكن ما زال عقله، ما زال عقله، عقله باق، لكن قد لا يستطيع في هذه الحالة أن يصلي إلا جالسا من ضعف الجسم، ولو أراد أن يقرأ القرآن ما استطاع أن يقرأ في اليوم إلا جزء، لكن في فترة الشباب يستطيع، هو يؤدي، يعني مفروض عليه أنه يؤدي الواجبات، هذه ما فيها كلام، لكن الشأن في الزيادة في التطوع، التطوع في العبادة في الصلاة، التطوع في قراءة القرآن، التطوع في طلب العلم، يعني يبني شخصيته بناء علميا، يبتعد عن جميع ما حرم الله، ولهذا يعجب الله من شاب ليست له صبوة، والصبوة هي أن ينقاد إلى الشيطان، والشيطان يأمره بترك الواجب ويحثه على فعل المحرم، هذه وظيفة الشيطان مع ابن آدم، فإذا تركت واجبا فهذا من تسويل الشيطان وتحسين الشيطان لك، وإذا فعلت محرما فهذا من حركة الشيطان معك وتسلطه عليك. وعلى هذا الأساس يحتاج الشاب إلى أن يتنبه لنفسه لعله بما يعمله وما يتفضل عليه الله من الجزاء يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمنهم شاب نشأ في طاعة الله، فيغتنم الإنسان قوة الشباب بصرفها في طاعة الله لا بصرفها في معصية الله. هذا من الناحية التشريعية، لكن من الناحية الواقعية إذا نظرنا إلى كثير من الشباب وجدنا أنهم لا يقيمون وزنا للدين مطلقا، وهذا يتبين من خلال أسئلة كثير منهم. يبلغ الشاب 30 سنة ويأتي يسألك يقول أنا الآن التزمت ولكنني في الماضي فعلت جميع المحرمات، ولا أصلي ولا أصوم وأفعل الزنا وأفعل اللواط وأشرب الخمر وإلى آخره. فتجد أنه قد غفل عن نفسه واستولى عليه الشيطان وصرفه كيفما يريد. وفي بعضهم يبلغ 50 و60 سنة وهو لا يصلي، لا يصلي، يعني فاته الشباب كله ووصل إلى درجة الضعف، والضعف بالتدريج. فعلى كل حال يحتاج الشاب إلى أن يتنبه لنفسه ويحرص على الانتباه للعمل الذي يزاوله يوميا، هل هذا العمل يرضي الله أم أن هذا العمل يغضب الله؟ فإذا كان يرضي الله يسير عليه، وإذا كان يغضب الله فإنه يتجنبه. ولن ينفعك أحد، لن ينفعك إلا ما تقدمه من عمل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يقول نفسي نفسي، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فالأعمال التي تعملها في شبابك هي محفوظة لك في صحائف أعمالك، والقبائح التي تعملها في شبابك هي محفوظة عليك وفي صحائف أعمالك. ويقال لك يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في بعض الشباب مثل الماضي يختم القرآن في صلاة الليل كله. كان الشافعي رحمه الله يختم القرآن في النهار مرة وفي الليل مرة، وأبو حنيفة ختم القرآن 18,000 ختمة بكت ابنته في عند وفاته فقال لها ما يبكيك على أبيك وقد ختم القرآن في كل يوم خلال 50 سنة يعني خلال 50 سنة كل يوم يختم القرآن فحسبتها فوجدتها 18,000 ختمة وبكت ابنة رجل آخر فقال لها ما يبكيك على أبيك وقد ختم القرآن 40 سنة يعني في صلاة الليل فحسبتها فوجدتها 14,000 ختمة حنا الآن ما نختم القرآن في السنة كلها ما نختم القرآن مرة واحدة لكن لو نجلس نشرب شاهي ما احنا نبقى نشرب خمر ولا نشرب دخان ولا نشرب شيشة ولا نشرب معسل ولا لا هذا الجماعة لا أهله بس نشرب شاهي ونسولف ثاني روح ساعة ساعتين 3 ساعات 4 ساعات ما كأنها مضت لكن لو يأخذ الواحد القرآن ويقعد يقرأ ثاني تثاوب مرتين 3 4 وبعد ذلك يقول الشيخ نبي نروح نتسلى نمشي بس يزهم على صديقه ويقول مشينا خذ الشاهي ولا أبد يعني إن حنا ما نعرف قيمة الوقت ولو ان الواحد اخذ المصحف وجلس يقرا قراءه معتدله قرا الجزء في 10 دقائق يختم القران في 5 ساعات واذا رتل يعني في ربع ساعه 7 ساعات ونصف يختم القران كله لكن ما نعرف قيمة القوة الشبابية بحيث ان حنا نصرفها في مصارف شرعية كثير من الناس مع الأسف ما يهتم بهذا وأيضا المربي الأب ما ينتبه إلى توجيه ولده فالغفلة عند الولد من جهة وغفلة من ناحية الأب من جهة أخرى لأنه يمكن أنه ما تربى على هذه الحالة أو أنه مشغول يمكن يشتغل في أمور دنياه أو ما إلى ذلك فالغرض هو أن هذه فرصة العمر للشباب يعني أنه يحرص على أنه يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي وفيه ناحية مهمة وهي في فترة الشباب في فكرة الأصدقاء صديقي فلان وصديقي فلان هذا الصديق ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فقال المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل ثم بين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير فبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة وهكذا الصديق في الصديق يدلك على الخير ويحذرك من السوء وفيه صديق يدلك على السوء ويحذرك من الخير عكس الأول فيه الآن شباب تجد ان اصدقاء سوء طبعا فيحتاج الواحد إلى أنه يتنبه لنفسه، وكذلك الواحد يتنبه لأولاده بحيث أنهم ما يقترنون بأشخاص يضرونهم، يضرونهم في أعراضهم باللواط، يضرونهم في عقولهم بتربيتهم على شرب الخمر، يضرونهم في أبدانهم إلى غير ذلك من وجوه الضرر. ثم يخرج الولد، يعني وجوده وعدمه سواء، ما له قيمة في نفسه ولا له قيمة في بيت أهله ولا له قيمة في المجتمع، لأنه أصبح عضو فاسد، أصبح عضوا فاسدا. هذا الشاب إذا ضيع حياته في بدايتها وبلغ 50 سنة 60 سنة 70 سنة، عند ذلك يندم، لكن ما تنفع الندامة. يقول لقد فرطت في شبابي، ما عملت كذا، ما لو أني في فترة الشباب الآن كان أعمل وأعمل وأعمل، لكن فاتته هذه الفترة. وحياتك قبل موتك، الإنسان له مدة معينة يعيشها، أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجوز ذلك. هذه الفترة الله سبحانه وتعالى جعلها لك وكلفك بالتكاليف الشرعية، كلفك بالتكاليف الشرعية وأمهلك تعمل، أمهلك تعمل. لكن يأتي فترة تنتهي هذه المدة المحددة، نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول اعمل ما شئت، ويقول عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فمهما طال عمر الإنسان كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. لكن إذا ذاقت الموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. فعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إلى أن يتغانم هذه المدة التي حددها الله له، ويطبق فيها شرع الله جل وعلا. وهذا عام في الشاب ومن بعد درجة الشباب، عام، لأن هذا من سن التكليف إلى نزع الروح من البدن. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. يعني التوبة عند الغرغرة، عند خروج الروح، هذه ما تنفع. ولهذا فرعون لما تاب، لما أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن ماذا قال الله له؟ قال الله له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يعني صار طفح جسمه في الماء وروحه ذهبت إلى النار. وأنت يا عبد الله لا تدري متى يفاجئك الأجل. في بعض الناس يأتيه الموت وهو ساجد، يأتيه الموت وهو نائم، يخرج من بيته ولا يرجع، يدخل في بيته ولا يخرج، وهكذا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فاغتنم هذه الفترة التي تعيشها قبل أن يفاجئك الأجل وتندم، وحينئذ لا ينفع الندم، لأن هذه الحياة دار عمل، والآخرة دار حساب وليست دار عمل، وإنما هي دار للجزاء على الأعمال التي عملها أصحابها في الدنيا. والأمر الثالث، صحتك قبل مرضك. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لكن بعض الناس يغتر بهذه الصحة، وتجد أنه يحصل عنده غفلة ويدخل مداخل شيطانية اغترارا بصحته. والإنسان الذي يمشي في الطرق ويتنبه للناس يجد من هذا النوع كثير، فتجد مثلا في الأمكنة التي تجتمع فيها النساء في الأسواق وفي اللهم لا يعني اللهم لك الحمد، تجد فيه بعض الأشخاص في أحسن صحة وفي أحسن هيئة من اللباس، وتجد أنه يتعرض للنساء من هنا ومن هنا ومن هنا، وما يدري أنه إذا صعد نفسه قد لا يرجع، وإذا رجع قد لا يصعد. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فيحول بينك وبين قلبك، يحول بينك وبين نفسك، إذا نزل ما يخرج وإذا خرج ما يرجع. فلا تغتر بما أعطاك الله من صحة، أعطاك الله هذه الصحة لتستعين بها على طاعة الله، ولم يعطك هذه الصحة لتصرفها في معصية الله. بعض الناس يسوف يقول إن شاء الله إذا تمينا 50 إذا تمينا 60 يصير خير إن شاء الله، لكن إنه مسرف على نفسه في الفترة التي يكون فيها سليما من الأمراض، مسرف من ناحية ترك الواجب، ومسرف من ناحية فعل المحرم. وسبب ذلك اغتراره بصحته، ويقول إذا تمينا 50 سنة 60 سنة في ذلك الوقت إن شاء الله يصير خير، وهما يدري يمكن ما يمسي ذلك اليوم، يمكن ما يمسي ذلك اليوم. فالمقصود أن الشخص الذي أنعم الله عليه بصحة عليه أن يغتنم هذه الفرصة قبل أن يصاب بمرض قد يعوقه عن أداء الواجبات عليه. فيه بعض الأشخاص يصاب بمرض إلى درجة أنه لا يستطيع أن يصلي لفقد عقله، أو لا يستطيع أن يصلي قائما، أو لا يستطيع أن يصلي جالسا، يصلي على جنب. وهذا كلنا عرضة لهذا الشيء، كلنا عرضة لهذا الشيء. عيسى عليه السلام سأل ربه قال يا ربي ممن الداء، يعني المرض، قال مني، قال ممن الدواء، قال مني، قال فما بال الطبيب، قال رجل جعل الدواء على يده. فالصحة بيد الله والمرض بيد الله، فأنت يا عبد الله ما دمت صحيحا تغانم هذه الصحة قبل أن تصاب بمرض يعوقك عن أداء ما تحب أن تؤديه. وفراغك، هذا الأمر الرابع، وفراغك قبل شغلك. الإنسان يجي فترات صير فارغ فيها، في خلال 24 ساعة حاسب نفسك ما هو الفراغ الذي عندك في 24 ساعة. تجد أن بعض الناس يكون عنده فراغ كثير، وبعضهم يصير عنده فراغ متوسط، بعضهم يصير عنده فراغ قليل، لكن هذا الفراغ يحتاج إلى أن يملأ بما يعود عليك نفعه مما يرضي الله جل وعلا في أمور دينك وفي أمور دنياك. لكن إذا حصل عندك فراغ تبي تبحث عن ناس يوسعون صدرك، أما تستدعيهم وإلا تروح لمهم. والتلفونات الآن ما شاء الله يعني سهلت الاتصالات مرة. هذا الفراغ بماذا تقضيه مع أصدقائك مثلا؟ تقضيه أقل الأحوال أنك تقضيه بما لا تثاب عليه، لأنك قد تقضيه بما تعاقب عليه، وقد تقضيه بما لا تعاقب عليه ولا تثاب عليه، وقد تقضيه بما تثاب عليه. في بعض الاجتماعات الآن يجتمعون يقرؤون القرآن، في بعض الاجتماعات يجتمعون يقرؤون العلم، لكن فيه ناس يجتمعون يلعبون بلوت، يلعبون ورق، يلعبون أشياء كثيرة، ولا يقومون إلا بعضهم يلعن بعض بسبب الخلاف الذي يدور بينهم من ناحية الغلبة وعدم الغلبة، هذا اللي يملؤون الفراغ. مثل ما تجيب لك إناء تحط فيه عسل، وإناء فارغ تحط فيه خمر، أيهما أحسن؟ فالوقت فراغ، هذا الفراغ تملأه، لكن بماذا تملأه؟ إن الليل والنهار خزانتان فانظروا ماذا تضعون فيهما فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن. فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمسيئون يجدون الحسرة والندامة. فهذا الفراغ الذي يحصل عندك املأه بما يرضي الله جل وعلا، ولا تضع فيه. إن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك الدنيا مثل هالحين. بعض الناس الذين وسع الله عليهم في الدنيا يقول ما عندهم وقت يصلون من كثر الشغل، ويمنعون جميع العمال الذين عندهم لا يصلون، يقولون لأنهم إذا ذهبوا للصلاة تعطل العمل، وهذا يضر معدل الإنتاج التجاري. يعني يمنعونهم من صلاة الظهر وقت العمل كله. فيشتكي كثير من العمال يقولون إن المستقدمين لنا يمنعوننا عن أداء الصلاة حتى مفرد، ما يخليه يروح المسجد ولا يخليه يصلي في نفس العمل. يقولون إن هذا يقلل من الإنتاج التجاري. هو فصاحب العمل ما يصلي، ومن تحت يده يمنعهم من الصلاة. فهذا شغل، لكن هذا شغل كما قال الله جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما هو استدراج. فإذا استمرت صحتك واستمرت مثلا يعني استمر عملك واستمرت أمور دنياك لكنك متلبس بمعاصي الله ومستمر على ذلك فاعلم أنما هو استدراج من الله جل وعلا يفاجئك الأجل وأنت على حالة لا ترضي الله جل وعلا وتندم وحينئذ لا ينفع الندم. وقد يبتلى الإنسان بعمل من أعمال المسلمين ويكون وهذا العمل يشغله في وقت الدوام ويترتب عليه أن يأخذ أعمالا يعملها في البيت لأن حجم الأعمال يختلف. هذا العمل الدوام وهذا العمل الذي تأخذه مثلا يمنعك من قراءة القرآن، يمنعك من صلاة النوافل وهكذا. فأنت خذ من وقت الفراغ قبل الشغل، قبل أن يأتيك وقت يشغلك، ومن غناك لفقرك. هذا الخامس. الإنسان قد يرزقه الله مالا، وهذا المال المقصود منه المال المشروع، أما المال الذي يكسبه الإنسان كسب حرام هذا ما، لكن الكلام في الكسب المشروع. أداء حقوقه الواجبة ما فيها إشكال، الحقوق الواجبة لله والحقوق الواجبة للآدميين هذه ما فيها إشكال، لكن الكلام في أنك تتصدق، تتصدق. ولهذا جاء من السبعة الذين يظلهم الله في ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولا تحتقر شيء، يعني لصار معك ريال ريالين ثلاثة ووجدت مستحق بر رز تمر المتيسر، لكن يكون في موضع حاجة، يكون في موضع حاجة، لأنه بعض الناس الآن تجد أنه غني اليوم لكن يحصل عليه عارض من العوارض فيصبح فقيرا أو فيمسي فقيرا. سألتني امرأة وقالت إن زوجي كان تاجرا، كان غنيا، فأصيب بانكسار، ما هو بانكسار في بدنه، لا، انكسارا في تجارته. تقول الآن أنا مدرسة وهو في البيت لا يخرج حتى للصلاة، وأنا أنفق عليه وأنفق على نفسي وأنفق على أولادي، وتقول حتى النفقة على أولاده وعلي أنا كزوجة تقول لا يملك شيئا ينفق منه. فالغنى من الله والفقر من الله جل وعلا، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، فرفع بعضهم فوق بعض بالصحة ورفع بعضهم فوق بعض في الغنى ورفع بعضهم فوق بعض في العلم إلى غير ذلك من وجوه التفاضل لكن الذي أنعم الله عليه نعمة زائدة عن غيره هذه النعمة هي محل سؤال يوم القيامة، لأنه ما منحك إياها إلا ليبتليك بذلك، هل تؤدي حقها أم أنك تكفر حقها؟ فخذ من غناك لفقرك. إذا سلب المال، إذا سلبت المال الذي عندك ووصلت إلى درجة إنه يتصدق عليك، قلت لو كنت غنيا مثل غناي ذلك الوقت كان أفعل وأسوي وسوي وابن المساجد وابن كذا وكذا وأتصدق على الفقراء. لا، إذا كان عندك مال لكن احرص على كسب المال من وجه حلال وأنفقه في وجه حلال حتى تؤجر على كسبه وتؤجر على إنفاقه، لكن تكسبه من وجه حرام وتنفقه في وجه حرام، تكسبه من وجه حرام وتنفقه في وجه حلال، تكسبه من وجه حلال وتنفقه في وجه حرام، كل هذه الأقسام الأربعة لاغية. يعني مثل هل يبيعون يشترون بالخمر ويتصدقون، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالمقصود أن هذه وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كما ذكرت في بدايتها أنها وصية عامة لا تختص بشخص دون آخر، فكل شخص وجدت فيه صفة من الصفات الخمس: الشباب، الحياة، الصحة، الفراغ، الغناء، خمسة، قبل أن يصاب بضد من أضدادها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نشوف الأسئلة التي هذا يقول: ما هي أولى العلوم في الطلب لطالب العلم؟ يا أخي ابتدئ بحفظ القرآن، ابتدئ بحفظ القرآن وفهم معانيه. امرأة أخي لا تريد أن تحتجب مني، ماذا؟ يا أخي لا تدخل المحل اللي هي فيه، ايش تبي به؟ إذا كانت لا تحتجب منك لا تدخل المكان الذي هي فيه. وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت، يعني أخو الزوج، لأنه يدخل من غير ريبة أمام الناس ويمكن يصير أزيا من زوجها، الشيطان حريص. وهذا يسأل يقول: سجود التلاوة، الواحد إذا سجد للتلاوة يسلم؟ نعم يسلم. وهذا يقول: أنا طالب علم وأرجو الله كذلك، واجه من الفتن والابتلاء ما الله به عليم، والحمد لله على كل حال، فأحيانا أضعف أمام هذه الفتن والابتلاء حتى كدت أن أفكر بالإيش، ما أدري، بعد بالحور بعد الكور، لا حول، من شلة الابتلاء والفتن، فهل من توجيه؟ يا أخي أنت استمر على طريقتك واسأل الله الإعانة، لكن أنصحك عن الابتعاد عن قرناء السوء، لأن هؤلاء مثل المرض، وهذا سؤال يقول هذا يقول هل هذه القاعدة مضطردة؟ لا مشاحة في اللهو. والله يا أخي أظن هذا اصطلاح من عندك أنت، لأن القاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، أما لا مشاحة في اللفظ ما أدري، والله أول مرة أسمعها. لقد ابتليت بالنوم بعد الفجر حتى صلاة الظهر ويضيع عني خير كثير، ولا أستطيع مراجعة القرآن في أسبوع إلا جزء، فهل من نصيحة؟ يا أخي يمكن إنك تتأخر في النوم، لأن في بعض الناس وخاصة في العطلة، أنا لاحظتهم، في بعض الناس في العطلة يقلب النظام، ينام في النهار ويسهر في الليل، يعني يبدأ دوامه من بعد صلاة العصر إلين الفجر. وفي وطلع ناس إنها الحين بلغني هالأيام ناس ما ينامون إلا بعد أن يفطروا الساعة 9 نهارا، هم ينام يمكن إلين عقب الأخير، يعني يفوته الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا العشاء يمكن يدركه في وقته. فبعض الناس ما يصير عنده تنظيم من حياته إطلاقا. يا أخي فكر في ما هو السبب الذي يجعلك تنام بعد صلاة الفجر، يمكنك تسهر واجد أنت، فتجنب يعني نم مبكر وبعد ذلك ما تحتاج إلى النوم بعد الفجر. وهذا يقول من يحرم المكي إذا أراد العمرة يطلع للتنعيم، إذا أراد العمرة. وهذا يقول هذا يسأل أنه يقول مبتلا بعمل للمسلمين. يا أخي إذا كنت تشتغل في مصالح المسلمين، الرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل في مصالح المسلمين، وأبو بكر اشتغل في مصالح المسلمين، وعمر اشتغل في مصالح المسلمين، وعثمان وعلي، وهكذا من تولى أمر المسلمين ولكنه قام بولايته على الوجه المشروع، فأنت لك أجران، أجر عملك من ناحية كون قاصر، وأجر آخر من ناحية المتعدي لأنه متعد إلى غيرك. مثل الآن الإمام إذا صلى بالجماعة له أجر صلاته ومثل أجر صلاة من صلى خلفه. وهذا يسأل عن القيء، يقول هو نجس؟ نعم نجس. وهذا يقول هل الصلاة بمئة ألف صلاة في مكة أم في المسجد؟ لا في الحرم كله. وهذا يقول من أولى حفظ أم قراءة القرآن؟ لا يا أخي من كنت شاب توك أحسن أنك تغيب القرآن، لأن يبي يجي عليك وقت ما تقدر تغيب لو رغبت. وفيه بعض الناس يعني غيب القرآن في شبابه واستمر على تلاوته، وأنا أعرف رجل بلغ 100 ولا يمكن يتكلم في أمور الناس، لكن عنده استعداد في الواقع يقرأ القرآن، لكن ما يتحدث مع الناس، إذا تكلمت في أمور الدنيا ما يدري وش تقول، لكنه يعيد القرآن كلما انتهى منه رجع إليه. فكون أنك تربي نفسك على تلاوة القرآن على حفظ القرآن في بدايتك وتستمر معه، كن هذا أفضل.
خلاص. يقول هل من توجيه في كيفية ترتيب الوقت؟ لا أخي، هذا على حسب نشاط الإنسان. كلما شعرت بنشاط في النهار في الليل أي وقت من أوقاتك، إذا شعرت بالنشاط للصلاة، شعرت بالنشاط لقراءة القرآن، تباشر هذا الشيء، لأن الإنسان يجي لفترات ما يصير عنده استعداد مثلا يقرأ، ولا ما عنده استعداد يصلي، ويجي فترات يجي انفتاح نفسه انبساط، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا يقول ان اذا بغى اذا منه نوى الإقامة بمكة 4 أيام يعني فما دون، هذا يترخص برخص السفر والنوافل تكتب له، لكن بالنسبة للوتر وبالنسبة لصلاة الليل أيضا إذا كان يصلي في الليل هذه يحرص عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر. وهذا يسأل يقول فاتت صلاة العصر وهو في الطريق إلى الحرم بعد القيام بالعمرة، هل يجوز لي؟ إيه تقصر إذا كنت مسافر تقصر. زوجتي رضعت من أختها، هل يجوز لزوجتي أن تصافح زوج أختها؟ إذا كانت أختها أرضعتها من لبن هذا الزوج فتكون بنته، وزوج أمها إذا ما أرضعته يكون زوج أمها من الرضاع، لكن لا بد من التحقق من الرضاع. نحن هذا من جماعة اللي نقلت، نحن مجموعة من الشباب الملتزم، حيث أننا أن عندنا فطور كل يوم خميس، هل في ذلك حرج حيث أنه فطور؟ لا ما في شيء، إذا كنتم تصومون وتفطرون جميعا تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.